آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفن. منال جبل،
مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وزير الدفاع في جلسة مساءلة يؤكد عدم استعمال أي جرعة تلقيح من الهبة الإماراتية إلى حد الآن. في اليوم العالمي لحرية الصحافة تراجع تصنيف تونس في ظل الحكومة الحالية. والمحكمة الدستورية العليا في سوريا تعلن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي يؤكد خلال جلسة مساءلة بمجلس نواب الشعب أنه لم يتم إلى حد الآن استعمال أي جرعة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا التي تلقتها رئاسة الجمهورية من الإمارات.
تلقت مصالح رئاسة الجمهورية 1000 جرعة تلقيح، يعني 500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا من نوع سينوفارم، صيني الصنع، في شكل هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تم وضعها على ذمة الإدارة العامة للصحة العسكرية. هذا وحيث لم يحرص صنف التلقيح المذكور على تراخيص السلطات الصحية التونسية والهياكل المختصة بوزارة الصحة، فقد تم خزن الكميات المذكورة لدى مصالح الصحة العسكرية طبقا لشروط الحفظ المستوجبة، في انتظار الحصول على التراخيص اللازمة. تجدر الإشارة في هذا الخصوص أنه لم يتم استعمال أي جرعة من هذه التلقيح إلى حد هذا التاريخ، وذلك بسبب عدم حصول صنف التلقيح بعد على ترخيص الهيكل المختصة بوزارة الصحة وفقا لما سلف بيانه، وبالتالي فإنه لم يتم استعمالها إلى حد الآن.
وفي إجابته على سؤال حول صفقات التزود ببدلات عسكرية مع شركات أجنبية، فأفاد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بأن عدم احترام المصنعين المحليين للأجال التعاقدية هو من بين أسباب اللجوء إلى مزودين أجانب.
بلغ حجم صفقات اللباس المسندة من قبل وزارة الدفاع الوطني للمزودين المحليين خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة 92% من العدد الجملي للصفقات المسندة، بلغت قيمتها 81% من مجموع الصفقات المبرمة في هذا المجال، مع التأكيد أنه لا يتم اللجوء إلى المزودين الأجانب إلا في صورة تعذر تلبية الحاجيات من السوق المحلية. وبالرغم من القناعة الثابتة لدى الوزارة وتوجهها الراسخ القائم على تفضيل المنتجات ذات المنشأ التونسي ودعوة المصنعين التونسيين ومرافقتهم بصفة متواصلة للمشاركة في صفقات إطارية قابلة للتجديد وحثهم على الاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة حتى يتسنى لهم إعداد خطوط إنتاج ملائمة، فإن نسب الإقبال على طلبات العروض كانت ضعيفة وكان أغلبها غير مطابق للمواصفات الفنية التي يتم ضبطها، فضلا عن عدم احترام الأجال التعاقدية، حيث أن عددا هاما من الصفقات المبرمة سنة 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 لا تزال في طور الإنجاز، وتعود أسباب اللجوء إلى القيام باستشارات موسعة مع تشريك مزودين أجانب أساسا إلى الاعتبارات التالية: تسجيل تقلص متواصل سنوي لنسب تحقيق حاجيات الجيوش من سنة إلى أخرى، المنافسة على المستوى الوطني وضعف قدرة العارضين المحليين على تقديم عروض فنية مطابقة لما هو مطلوب، إضافة إلى تراكم حجم الطلبات التي لا تزال بعودتهم إلى حد الآن، عدم قدرة المصنعين المحليين على مواكبة تطوير الخاصيات الفنية الجديدة لحاجيات الجيش الوطني.
تونس تحيي اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار المعلومات منفعة عامة، وتأتي هذه المناسبة في ظل تراجع تونس بمرتبة على المستوى العالمي لحرية الصحافة لسنة 21 و2000 وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود. وبسمة سعيدية والورقة التالية في الموضوع.
تحل ذكرى 3 مايو الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة متزامنة مع مرور عام ثان من تفشي فيروس كورونا، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع بتبعات اقتصادية ذات ثقل وخلق مناخا من اللا استقرار في المشهد الإعلامي وبصفة أدق في القطاع الخاص منه. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام، أكدت تونس التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير وفقا لما نص عليه الدستور التونسي وبما يتلائم وتعهد هداتها الدولية ذات الصلة وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية. للتذكير، فقد احتلت تونس وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة حول العالم لعام 2021 المرتبة 73 عالميا، متراجعة بمرتبة واحدة. وتقول المنظمة إنه منذ انتخابات عام 2019 أصبحت هذه الحريات رهانا سياسيا أكثر من أي وقت مضى، حيث لم يعد البرلمانيون والسياسيون يترددون في مهاجمة الفاعلين الإعلاميين علنية. وكان مدير مكتب المنظمة بتونس صهيب الخياطي اعتبر أن الإطار التشريعي المتعلق بحرية الصحافة في تونس غير مكتمل، وهو من بين المؤشرات التي تسببت في تراجع تصنيف تونس، مضيفا أن جائحة كورونا مثلت عائقا أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة. وبالعودة لبيان الخارجية بهذه المناسبة العالمية، فقد دعت بلادنا إلى ضرورة توفير الآليات اللازمة للوقاية والحماية والزجر والتعهد من خلال اعتماد أحكام ملزمة وضامنة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، في ضوء ما تبينه الاتجاهات العالمية لحرية الصحافة والإعلام من تنام للاستهداف المباشر للصحفيين في حرمتهم وسلامتهم الجسدية. آليات تبحث عنها الحكومة الحالية التي قدمت نفسها في بداية توليها لمهامها كنصير لحرية الصحافة، لكنها وطوال 7 أشهر من عمرها مارست سياسة معادية للإعلام والصحافة. ولعل أبرز تمظهر لهذا العداء ما حدث في إذاعة شمس فام الخاصة وفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، المرفق العمومي، من تعيينات دفعت عنها الحكومة باستخدام القوة العامة. كما لا يمكن تناسي ما أتته المعارضة أيضا داخل البرلمان من أفعال وتحريض على الصحفيين في وقت من الأوقات. حكومة بحزامها السياسي وبمعارضتها ومن خلال مثل هذه الوقائع لن تكون في ظلها حرية الصحافة والإعلام في تونس إلا في تراجع، وهو ما أثبته آخر تقارير منظمة مراسلون بلا حدود. تصنيف سلبي آخر قد يحفز السلطات على العمل فعليا على تحقيق شعار المعلومات منفعة عامة، والذي يترجم الدور الحيوي لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها في إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة إلى الرأي العام.
وفي ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أكد رئيس النقابة محمد ياسين الجلاصي أن تقرير الحريات لهذا العام رصد عديد الانتهاكات الخطيرة والاعتداءات المباشرة على الصحفيين، واصفا ترتيب تونس في المرتبة 73 بالمخجل.
تقرير السنة للحريات كان سيء جدا، يضم العديد من التجاوزات الخطيرة، مش تجاوزات العادية، أصبحنا نتحدث عن تجاوزات خطيرة، انتهاكات حقيقية للصحفيين، اعتداءات مباشرة، إيقاف الصحفيين، اقتحام مؤسسات إعلامية من قبل البوليس لفرض تعيينات معينة، كتل نيابية أصبحت هي في حد ذاتها تمثل هي خطر في عوض ما تكون هي حامية للحقوق والحريات. معناتها اللي يتميز السنة أجهزة الدولة شريك في الاعتداء على الصحفيين، أجهزة الدولة هي جهة تعتدي على حرية الصحافة وتعتدي على عمل الصحفيين، وتقف بمظهر المتفرج على الانتهاكات الاعتداءات الخطيرة اللي قاعدة تصير دون أن تحرك ساكنة، في حين تلقاها سريعة الاستجابة لما الأمر يكون يتعلق بمحاكمة صحفي أو تضييق على صحفي أو إيقاف صحفي. هذا من جهة. من جهة أخرى، النفاذ إلى المعلومة ضربة في الفترة السابقة، وأصبحنا نعيش في حالة عتيم كبيرة من قبل الوزارات، خاصة لأننا نحكي على الوزارات اللي هي أصدرت منشور عدد 4 اللي يمنع الموظفين من الإدلاء بتصريحات للإعلام، ثم التحرش يعني بالصحفيات في مسيرات ميدانية في مسيرة حركة النهضة. شفنا أطراف شعبوية تهدد حرية الصحافة والتعبير وتهدد سلامة الصحفيين وتهدد العملية الديمقراطية بصفة عامة. شفنا وسائل الإعلام خارجة على القانون بمباركة مباشرة من الدولة ومن الحزام السياسي للحكومة الحالية. ما نستغربوش تراجع تونس في مجال حرية الصحافة ولو كان بدرجة واحدة، لأنه كل اللي نحكي فيه هو سبب مباشر في التراجع هذايا. وجودنا في المرتبة الأولى عربيا حاجة عادية، ما تماش شو الإنجاز. وجودك المخجل هو في المرتبة 73 لأنه مرتبة متأخرة باربور اللي تعيش فيه تونس.
الاقتصادية.
وزير النقل واللوجستيك معز شخشوق يؤكد أن أكثر من 70% من الاستهلاك الوطني من الإطارات المطاطية لا يعرف مصدرها، مشيرا في جلسة حوار بالبرلمان إلى أن الوزارة لم تعلن قرار حرمان مستعملي إطارات السوق الموازية من شهادة الفحص الفنية.
70.4% من الاستهلاك العجلات الوطن ما نعرفوش منين جاي. دونك الامر اللي هو ينظم عمليه استيراد العجلات المطاطيه اللي هو عدد 147 سنه 2000 المتعلق بالقواعد الفنيه لتجهيز وتهيئه العربات، اللي هو يقول بالضبط المواصفات الفنيه للعجلات هذه. وثم بيان سور الموردين اللي هما قاعدين يقوموا اليوم بعمليه توريد، عندهم كاين شارج تحت اشراف وزاره التجاره ووزاره الصناعه. دونك عندنا 70% من الاستهلاك العجلات اللي هو موجود في تونس اليوم ماهوش مطابق لهالنصوص الترتيبيه هذه وكراسات الشروط. انا اليوم كي نشوفوا نقاو عندنا 73 ماركة موردة بطريقة قانونية ما فيهم حتى إشكال، وعندنا 19 مورد اللي هو ديكلاغي أمور واضحة. صحيح العدد نتاعهم نقص، لكن 73 علامة من التجارية هذوما ما شملتهمش 4 ماركات، ونجم نسميهم لنا باش المواطن يعرف: كريستال، أوفاسيون، وهيفلي، أونيكس. هالأربع ماركات هذوما ما عندنا عليهم حتى معطيات فنية سواء في مسالك توريدهم وكيفية الخاصيات الفنية نتاعهم. ما قلتش العجلية هذوما مخايبين، ما قلتش العجلية هذوما ماهوش كونفورم للمواصفات، لكن من وزارة التجارة ووزارة الصناعة يقولوا أنا ما عندنا عليهم حتى معطيات، وبالتالي ظهر لي المنظمة الوطنية وقتها حست المواطن أن الأربع ماركات هذوما يفوسوا ميسيه لأنهم ما نعرفوش عليهم معطيات، يظهر لي هذا مهم ياسر دورنا إحنا كوزارة نقل على الأقل باش نشجعوا العملية التحسيسية هذه. لكن حتى مرة ما قلنا، وهذا كان شفتوها على الفيسبوك راهو غلط، أن إحنا هالماركات هذوما ما عادش يتعطى لهم الفيزيت تكنيك، الفيزيت تكنيك تتعطى على المعطيات الفنية المذكورة في الأمر.
دوليا، وعلى الرغم من الخسائر التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة، لكن تشير البيانات والأرقام إلى أن ثروات أكبر 10 أثرياء في العالم قفزت بنسبة 16% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، حيث ارتفع صافي ثرواتهم من مستوى 1119.2 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 1298.5 مليار دولار في الوقت الحالي. ختاماً، المحكمة الدستورية العليا تعلن أسماء المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة السورية، وهم الرئيس الحالي بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي. ولم يسفر إعلان أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة السورية عن أي مفاجآت، إذ أن المرشحين اللذين أعلنت المحكمة الدستورية قبول طلبيهما كانا من ضمن ثلاثة أسماء متداولة، وينتميان لحزبين، الأول متحالف مع حزب البعث العربية الاشتراكي الحاكم، والثاني يصنف ضمن المعارضة الداخلية، وإن كان ليس لأي من الحزبين نشاط أو دور يذكر في الحياة السياسية السورية.
للمزيد من الأخبار،
www.jawhara.fm.net.